أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام نتذاكر في كتاب العقيدة، كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد انتهينا ولله الحمد من قراءة أركان الإيمان الستة، وبدأنا نجني ثمرات معرفة أركان الإيمان، لأن كل شيء له ثمرات. ما هي الفائدة؟ ما هي الثمرة من الصلاة؟ ما هي الثمرة من طاعة الله؟ ما هي الفائدة من كذا وكذا؟ فما هي ثمرة الإيمان بالله تعالى وبأسمائه وصفاته؟ لأن كثيرا من الناس نظريين فقط، ليس عندهم تطبيق. المهم، المسلم أيها الإخوة لابد أن يكون عندهم تطبيق، شيء نظري وعملي، سواء كان في القرآن الكريم أو في غيره. فأنت عرفت أن من أركان الإيمان الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته. الله سبحانه وتعالى موجود وله أسماء وله صفات. هذا الإيمان يثمر ماذا؟ ما هي الفائدة؟ الفائدة منه محبة الله وتعظيمه، محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه. إذا كنت تحب الله فأنت تنفذ أوامره، إذا كنت تعظمه فأنت تجتنب نواهيه وتقوم بأوامر الله تعالى واجتناب نهيه. وإذا عملت بأوامر الله واجتنبت نهيه حصل لك كمال السعادة في الدنيا والآخرة. وعرفنا الآية التي قرأناها بالأمس: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إلى آخر الآية. هذه ثمرات الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. الثمرة أنها توجب محبة الله وتعظيمه. إذا أحببنا الله ننفذ أوامره، إذا عظمنا الله نخاف منه ونجتنب نواهيه. طيب، ما هي ثمرات الإيمان بالملائكة؟ أنا أؤمن وأصدق وأجزم أن فيه ملائكة وأعرف أسماء بعضهم. ما هي ثمرات الإيمان؟ الإيمان بالملائكة، الثمرة الأولى العلم بعظمة الله عز وجل وقوته وسلطانه، لأنه خلق مخلوقات عظيمة. الملائكة مخلوقات عظيمة، كما عرفنا في الحديث الصحيح: جبريل له 600 جناح، هذا خلق عظيم، فكيف بخالقه سبحانه وتعالى؟ فإذا كان هناك ملائكة خلقهم عظيم، نؤمن أيضا بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وقوة سلطانه، ثم نشكره سبحانه وتعالى على عنايته بعباده. لماذا نشكره؟ لأنه وكل بهم ملائكة، ملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم ويدعو لهم وغير ذلك من مصالحهم. أيضا نحب الملائكة، الملائكة نحبهم. لماذا نحبهم؟ لأنهم يقومون بعبادة الله عز وجل على الوجه الأكمل، ما فيها نقص، عبادة الملائكة لله كاملة، ولذلك نحبهم. وكل مؤمن من المؤمنين نحن نحبه لأنه يعبد الله سبحانه وتعالى. طيب، ثمرات الإيمان بالكتب، ما هي ثمرات الإيمان بالكتب؟ العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أنزل لكل قوم كتابا يكون سببا لهدايتهم. وأيضا ظهور حكمة الله، إذا أنزل الكتب تظهر حكمة الله عز وجل، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها. وعرفنا أن آخر الكتب وخاتم الكتب وأفضل الكتب القرآن العظيم، مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم كثير من الناس قصر في فهمه، قصر في قراءته، قصر في العناية به، ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نهتم بهذا الكتاب العظيم، المعجزة للرسول عليه الصلاة والسلام الخالدة إلى يوم القيامة. وأيضا نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، لأن الله أخبرنا في هذا الكتاب بكل شيء، أخبرنا بأمور الدنيا وأمور الآخرة، ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نشكر الله عز وجل، لأن هذا من ثمرات الإيمان بالكتب، أن نشكر الله عز وجل على هذه الكتب التي أنزلها على الرسل، إذ لولا هذه الكتب ما عرف الناس كيف يعبدون الله على الوجه الذي يرضاه. لكن الله تعالى من نعمته ورحمته بخلقه أنزل هذه الكتب، فإذا علمت ذلك أوجب لك شكر نعمة الله تعالى على هذه الكتب. لكن إخواني حفظكم الله، كل إنسان يحب الشكر، كل إنسان يقول أنا أشكر الله، لكن الشكر بماذا يكون؟ أنت تشكر بماذا يكون الشكر؟ الشكر يتعلق باللسان، ويتعلق بالقلب، ويتعلق بالجوارح، والشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة، الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة. والحمد يختص باللسان والقلب، ويكون الحمد الشكر، الفرق بين الشكر والحمد، الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب، ولا يكون الشكر إلا مقابل نعمة. لكن الحمد يختص باللسان والقلب، ويكون في مقابل نعمة وغير نعمة، نعمة وغيرها، فبين كل واحد منهما الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه. فالشكر يتعلق بالقلب، حيث يؤمن الإنسان ويصدق ويجزم أن هذه النعمة فضل من الله عز وجل، ليس له بها كسب، وأن الله تعالى هو المستحق للشكر عليها. أما اللسان فعبر الله عنه بقوله وأما بنعمة ربك فحدث، أما الجوارح أن تقوم بطاعة الله عز وجل، الجوارح تقوم بطاعة الله عز وجل، كما قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فجعل الشكر في مقابلة العمل الصالح، فدل هذا على أن العمل الصالح شكر، دل هذا على أن العمل الصالح شكر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هذه ثلاث متعلقات، ثلاث متعلقات، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. الضمير المحجب هو القلب، ومعنى أفادتكم هذه الثلاثة أنكم ملكتوني في مشاعري ومقالي وفعالي، هذا الشكر. لكن الحمد يكون باللسان والقلب، ولكنه يكون مقابل نعمة وفي مقابل كمال المحمود. فنحن نحمد الله عز وجل لكمال نعمته علينا ولكمال أوصافه سبحانه وتعالى التي يستحق عليها الحمد. فصار الحمد أضيق من الشكر باعتبار متعلقه وأعم من الشكر باعتبار سببه. الشكر سببه النعمة، والحمد سببه النعمة وكمال المحمود. لكن لو قال إنسان من اتكل على السبب في حصول النعم هل يكون شاكرا؟ من اتكل على السبب في حصول النعم هل يكون شاكرا؟ لا، لا يكون شاكرا، لأنه لم يقم في قلبه خالص الشكر. يعني كثير من الناس إذا عالجه طبيب من الأطباء وشفي من المرض تجده، نسأل الله السلامة والعافية، يحب الطبيب على هذا وربما أكثر مما يحب الله، لأنه يشتغل بالسبب وينسى المسبب، وهذه مسألة خطيرة جدا على الإنسان. فأنت إذا شفاك الله على يد إنسان إما بقراءة أو معالجة فقل الحمد لله الذي شفاني على يد هذا الرجل، واشكر لهذا الرجل بمقدار ما فعل من السبب، لا أن تنسى الله عز وجل. فكثيرا ما يعالج الإنسان بأشد الأدوية تأثيرا وأعلم الأطباء خبرة ومع ذلك لا يشفى. إذن الشفاء بيد الله، وما هذا الطبيب إلا سبب. فأنت إذا عملت أي سبب ونجحت في هذا السبب اعلم أنه من الله، أنت بذلت السبب ومطلوب منك أن تبذل السبب. ولذلك عمل الأسباب لا ينافي التوكل على الله. ولذا ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يشكر الله عز وجل ويمدح الله عز وجل. الشكر والمدح كله لله، نمدحه على كمال أوصافه، عظيم كريم، كل وصف لله عز وجل عظيم، فنحن نمدحه على كمال أوصافه ونشكره على كمال نعمه سبحانه وتعالى. أيضا ما هي الفائدة من إرسال الرسل؟ ماذا نستفيد من إرسال الرسل؟ ما هي ثمرات الإيمان بالرسل؟ أولا تصديقنا واعتقادنا العلم برحمة الله عز وجل وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. نحن إذا آمنا بالرسل أوجب لنا ذلك أن نعلم رحمة الله بالخلق، لأنه لولا الرسل ما اهتدينا، ولولا الله ما اهتدى الرسل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا، رسول الله، أكثر من الصلاة والسلام عليه. فإن لكم بكل صلاة واحدة كم؟ 15. إذا صلينا على رسول الله واحدة كم لنا؟ واحدة 10. لله الحمد، هذا فضل عظيم، لماذا لا نكثر؟ أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الرسل يا إخوان هم الهدى الأدلة على الخير، ولولا أنهم أرسلوا ما عرفنا كيف نعبد الله. يعني لو سلمنا بأننا نعرف الله معرفة إجمالية، وأن كل مخلوق يعرف أنه لا بد له من خالق عقلا، فإننا لا نستطيع أن نعبد هذا الخالق، لأنه من الذي يستطيع أن يعرف كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج؟ لا أحد يستطيع إلا بهداية الله تعالى على أيدي الرسل. وأيضا نعلم عناية الله بالخلق، حيث لم يخلقهم ويتركهم سدى، بل أرسل الرسل وبين الطرق وحذر من المخالفة ورغب من الموافقة. وهذا كله يدل على عناية الله عز وجل بهؤلاء الخلق. أيضا نشكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبرى، فإرسال الرسل نعمة كبرى عظيمة أبلغ من أي نعمة في الدنيا مهما عظمت. إرسال الرسل أبلغ من أي نعمة في هذه الدنيا مهما عظمت. ونحن إذا اعتقدنا أنها نعمة وأنه يجب شكرها فإننا سوف نعتني بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام علما وفهما وعملا، فهل نحن نحب ذلك؟ إذا سمعنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هل نفهمها؟ إذا سمعنا القرآن هل نفهم؟ كثير منا يقرؤون ولا يفهمون، يقرؤون الأحاديث يقرؤون وإذا فهموها لا يعملون بها. ما الفائدة إذن؟ ما هي الفائدة أنك تقرأ ولا تفهم؟ ما هي الفائدة أنك تقرأ وتفهم ولا تعمل؟ ما هي الفائدة؟ ما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل إلا للفهم والعمل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا كم آية في القرآن الكريم، ربنا يقول أفلا تعقلون أفلا يتدبرون أفلا تعلمون. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر والفهم والعمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا هذا الفهم، ليدبروا يتدبروا الآيات هذا الفهم، وليتذكر أولو الألباب هذا العمل. فالقرآن لم ينزل لمجرد التلاوة فقط، بل نزل للتلاوة ولبركته. القرآن مبارك يا إخوان، القرآن مبارك، كل حرف تقرأه بعشر حسنات، لكن الأهم من ذلك هو تدبر الآيات وتفهمها والعمل بها، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لو أن الناس أعطوا كتاب طب مثلا، لو أن الناس أعطوا كتاب طب مثلا ليعلموا به، فإنه لا يمكن لمن أخذ هذا الكتاب ليعرف به الطب أن يستغني عمن يشرحه له، ولا يمكن أن يدعه بلا تفهم لمعناه. وهذا وهو طب جسدي ولأمر زائل، فكيف بطب القلوب الذي هو القرآن؟ إذن فلا بد أن نفهم معاني هذا القرآن لنعمل به. أيضا من ثمرات الإيمان بالرسل محبة الرسل قديمهم وحديثهم. إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحبهم، نحب رسول الله الذين اختارهم لرسالته، ونوقرهم ونثني عليهم بما يليق بهم. هذا من ثمرات الإيمان بالرسل، نحب الرسل حتى من لم يرسل إليك فإنه يجب عليك محبته وتوقيره واحترامه وتعظيمه. حتى لو أن أحدا سب رسولك فإنه لا يحل لك أن تسب رسوله، احتراما للرسول عليه الصلاة والسلام في أي زمان وأي مكان. وأيضا نثني على هؤلاء الرسل، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، نوح عليه السلام، نثني عليهم بما يليق بهم، لا أن يخرجهم الإنسان بالثناء عن طور العبودية. فأثني عليهم بما يليق بهم، وأحسن وصف الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحسن وصف للرسول صلى الله عليه وسلم ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، قال إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا أحسن ثناء عبدا، وما أفخر الإنسان إذا كان عبدا لله ورسوله، وما أعظم حق من كان رسولا إلى الخلق، فحينئذ تعطيه حقه في جانب الله وحقه في جانب الخلق. هذا أحسن وصف للرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن نثني على الرسل بما ليس فيهم فلا، مثل من يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أو أن محمدا عليه الصلاة والسلام يدبر الكون، كقول البصيري في بردته المشهورة يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. الحدث العام يعني مثل الزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك، يقول ما لي من ألوذ به سواك. إذن الله لا يلوذ به، لا إله إلا الله، الرسول مات فأنت تلوذ برسول الله وتترك الله عز وجل. وهكذا يقولها كثير من الناس في الموارد هذه القصيدة ولا يفهمون معناها، فيها شرك، نسأل الله العافية. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، ما لي من ألوذ به سواك. إذن الله لا يلوذ به، وهذا شرك أكبر بل أعظم من الشرك، فهذا توحيد للرسول صلى الله عليه وسلم بالربوبية ونسيان الله تبارك وتعالى. وأيضا قال بيتا آخر، بيوت كلها فيها شرك نسأل الله العافية. وللأسف كثير من المسلمين يقول هذه القصيدة ولا يفهم معناها. يقول في قصيدته أيضا البصيري: إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. فمن الذي يعاقب يوم المعاد على هذا البيت؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إن لم تكن عافيا عني فقل يا زلة القدم. فجعل الله في الدنيا والآخرة لا نصيب له. ثم أيضا قال في بيت آخر: افهموا بيوته التي كلها شركيات، إذا سمعتوها في مولد اتركوا هذا المولد، قولوا هذا شرك، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أيضا يقول البصيري: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من جودك يعني، وليس كل جودك، جودك كثير، لكن من جودك فقط، بل من جودك، بل من جود الدنيا وضرتها وهي الآخرة، الضرة الآخرة. ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني بعض علومك، وإلا فإنك تعلم أكثر من هذا. قال بعض العلماء: ماذا جعل الله لله بعد ذلك إذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما بقي لله شيء. وهذا لا شك أن النبي لو سمعه لقتل من قاله. لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع هذه الأبيات وهي مدح، وهي مدح للرسول عليه الصلاة والسلام، لقتل من قاله. لأنه إذا كان يقول لمن قال كلمة بسيطة ما شاء الله وشئت، غضب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الواو. يقول: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله ثم شئت. وكثير من الآن يقولها وهو لا يعلم معناها. يعني مثلا الإنسان يقول: والله لولا الله وأنت، لولا الله وأنت أنا ما دخلت الباب، لولا الله وأنت أنا ما أكلت كذا، لولا الله وأنت. وهذا خطأ، الرسول غضب من كلمة الواو. لكن قل: لولا الله ثم أنت، لولا الله ثم أنت. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن يقول مثل هذا الكلام ويهتز أيضا به ويفرح به ويطرب له؟ حرام يا شباب، حرام يا مسلمين، افهموا معاني الكلام الذي تسمعونه وتقولونه. والعجب أن الذين ابتلوا ببدعة الاحتفال بالمولد يرددون مثل هذا الكلام ويرونه من أفضل ما يكون، مما يدل على أن البدعة لا تجر إلا إلى بدعة وبلاء. محبة رسول الله، محبة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام تستلزم اتباعه ولا بد، لأن كل حبيب يرنو إلى حبيبه وينظر ماذا يفعل حتى إنه ليقتدي به، ليس في أعماله الاختيارية فحسب، بل حتى في أعماله غير الاختيارية. كما لو كان محدبا تجده يمشي محدبا، وكما لو كان يتمايل في مشيته خلقة تجد هذا يتمايل في مشيته، فضلا عن الأعمال الاختيارية. فإن كل إنسان إذا صدقت محبته للشخص فسوف يكون هذا الشخص أسوته وقدوته. فأنت إذا أحببت الرسول محمد عليه الصلاة والسلام اتبع أوامره. إذا أردت أن تعمل أي عمل قل: هل أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فرسل الله نحبهم ونقدرهم لا نفعل مثل اليهود الذين يتهمون كثيرا من الأنبياء ويقتلون الأنبياء، لكن نحن أفضل من النصارى وأفضل من اليهود وأفضل من أهل الكتب، لأننا نؤمن بجميع الرسل. هؤلاء أهل الكتب لا يؤمنون بجميع الرسل، اليهود لا يؤمنون بعيسى عليه السلام، لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام، النصارى لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء كفرة الذين ينكرون رسولا واحدا من الرسل، فإنهم يكفرون بالله عز وجل، لأن رسول الله رسول الله عز وجل خلاصة عبيده، الخلاصة الذين اختارهم الله لرسالته، نحبهم ونوقرهم لهذين السببين، لأنهم رسل الله تعالى استأمنهم الله تعالى على وحيه وحكمهم في رقاب عباده، وهذا من أعظم الفخر لهم أنهم كانوا أمناء حكماء، يعني يحكمون بين الناس وهم أمناء لله تعالى على وحيه. وهؤلاء الرسل خلاصة عبيده، أحسن العبيد، أحسن الناس، لا شك أن أعبد الناس لله تعالى هم الرسل. واقرأ في سيرة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمهم، يتبين لك أنه قد حقق العبودية تحقيقا تاما. ولقد وصف الله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقاماتها، فقال تعالى في الدفاع عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال حين امتن عليه بإنزال القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال حين امتن عليه بالإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أين المسجد الأقصى؟ نسأل الله أن يطهره من براثن اليهود، نسأل الله أن يرد له هيبته وأمنه. لماذا سمي الأقصى؟ لماذا سمي المسجد الأقصى؟ لأنه البعيد عن الحرمين، الأقصى لأنه بعيد عن الحرمين، وهو قبلة أكثر الأنبياء، قبلة أكثر الأنبياء، لأن أكثر الأنبياء كانوا في الشام، والأنبياء أكثرهم من أولاد إسماعيل، أما من أولاد إسحاق، أما إسماعيل فهو جدنا نحن العرب. الرسول عليه الصلاة والسلام من خلاصة العبيد، فإننا لا شك أننا نحبه ونحب محبته، لأنه يجب علينا أن نحب كل من كان محبا لله، وهذا هو الحب في الله الذي هو من أوثق عرى الإيمان. ولذا أحبتي وإخواني، لا بد من تصحيح العقيدة، لا بد أن الإنسان يفكر في مستقبله ويحاول تأمين مستقبله بالدعاء الخالص لله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم، الصراط الذي تقوله في كل ركعة. ولذا إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تجب الصلاة عليه، كلما ذكر واجب عليك أن تصلي عليه، إذا لم تصلي عليه يكون عليك إثم، وإذا صليت عليه يكون لك أجر. وإن كان جمهور العلماء يقولون بعدم الوجوب، أما غيره من الأنبياء فلا تجب الصلاة عليهم ولكنها تستحب. فإذا قال قائل: هل يصلح أن تصلي على الأنبياء وتسلم عليهم؟ نعم، يصلح أن نصلي عليهم ونسلم، وكل نبي يصلح أن نصلي عليه ونسلم، لكن غير الأنبياء هل يصلى عليهم؟ إذا كان لسبب فلا بأس نصلي على غير الأنبياء والرسل، إذا كان لسبب فلا بأس، مثلا في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فإذا جاء الإنسان بزكاته وقال: خذ هذه الزكاة، فقل: اللهم صل عليه. ويجوز أيضا تبعا كما نقول في صلاتنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ويجوز لشخص معين بدون سبب بشرط أن لا يتخذ خاصا به، كما لو تقول مثلا كلما ذكرنا أبا بكر قلنا صلى الله عليه فلا يجوز هذا. مسألة أخرى، إذا قلنا إن حكم الساب للرسول القتل، فهل كذلك للرسل الآخرين؟ يعني لو سب أحدا الرسول عليه الصلاة والسلام يحضر عند القاضي ويأمر بقتله، لكن إذا سب أحد نوح أو موسى أو غيره، الظاهر أنه إذا سبهم من حيث الرسالة قتل، وأما إذا سبهم في غيرها فلا يقتل. يعني لو أن أحدا سب موسى مثلا أو عيسى أو ما أشبه ذلك، فالظاهر أنه لا يقتل إلا إذا كان سبهم لأمر يتعلق بالرسالة. لكن الواجب على الرسل علينا الواجب علينا أن نحترم الرسل، لأنهم هم أفضل الخلق الذين قاموا بعبادة الله، وأيضا قاموا بتبليغ رسالته، بلغوا الرسالة على حسب ما أمروا، فلم يبالوا بالتعذيب، لم يبالوا بالإنكار، لم يبالوا بالاستهزاء ولا بالسخرية، بل بلغوا كما أمروا. اقرأوا تاريخ وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، تجدون العجب العجاب في تعذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كل ولا مل عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم أكثر الناس عبادة لله، وهم أنصح الخلق لعباده. واقرأ سيرة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا الرسل يصبرون على الأذى، وهم قدوتنا، نصبر على الأذى، فقد صبروا على الأذى مع أنهم أشعروا بالأذى من حين أرسلوا. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك، لحكمه الشرعي وحكمه القدري. وربما يتوقع القارئ: إنا نحن نزلنا القرآن تنزيلا فاشكر نعمة ربك على ذلك، هكذا يتوقع، لكن الله تعالى قال: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، إشارة إلى أنه سوف يناله من جراء هذا التنزيل أذى، وهذا هو الواقع. قد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء ولكنه صابر. قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وفي هذا إشارة والله أعلم أنه إذا حصل الإيذاء فإن النصر قريب، إذا حصلت المحنة واشتدت المحنة فإن النصر قريب، يصدقه الحديث، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. من أشد ما وقع بالرسول عليه الصلاة والسلام من الأذى، الرسول عليه الصلاة والسلام وقع له أذى كثير، حتى أنه وضع سلا الجزور على رأسه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. لكن من أشد ما وقع من الأذى للرسول عليه الصلاة والسلام حين خرج إلى أهل الطائف، لأنه دعا أهل مكة وآذوه وسبوه وشتموه وسخروا به ومنعوا الناس أن يقبلوا كلامه ويسمعوا نصيحته، خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله تعالى، لأن أهل مكة كذبوه وآذوه، خرج إلى الطائف لعلهم يستجيبون له. ولكن والعياذ بالله قابلوه بأشد العذاب. ذكر المؤرخون أهل السير أنهم اصطفوا صفين، اصطفوا أهل الطائف لما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاهم، اصطفوا صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى هرب لا يدري أين وجهه، ولم يفق إلا في قرن الثعالب، كأنه يمشي وهو لا يشعر بأنه يمشي، لكن الله دله للطريق فلم يفق إلا في قرن الثعالب، وإذا عاقبه قد أدمي عليه الصلاة والسلام، العاقب يصب دما. ومع ذلك انظر إلى حلمه عليه الصلاة والسلام مع قدرته، قد جاءه ملك الجبال بصحبة جبريل عليه السلام، فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا ملك الجبال قد أمره الله تعالى أن يفعل ما تقول. فسلم عليه ملك الجبال وأخبره بأن الله تعالى أمره أن يفعل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا دله على الطريق، قال له: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبلي مكة يطبقها عليهم عذاب عليهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بحلمه الدم يصب ويتعب ولم يعلم كيف يمشي، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو أن واحد منا قال: أسرع أطبق عليهم الأخشبين الآن يموتون، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله رحمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الرسول: لا أستأني بهم، يعني أتأنى بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا عليه صلوات الله وسلامه. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من يساعدني من ينصرني، مع أن مساعدته ونصره عبادة، لكن قال: من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فانظر أخي إلى العفو عند المقدرة وعدم الانتقام مع العز في مثل الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما في أحد أصبر من الرسل على الأذى، وإذا كنا نعلم أن الرسل أنصح الخلق للعباد، فلننظر في محمد صلى الله عليه وسلم نجد أنه أنصح الخلق لعباد الله، ثم لننظر في كلامه نجده كلام الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أفصح الكلام وأبين الكلام، ننظر في علمه عليه الصلاة والسلام بالله وبأسمائه وصفاته نجد أنه أعلم الخلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن تنطبق عليه الأوصاف التي يجب عند اجتماعها قبول الكلام، كلام الرسول الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام تنطبق الأوصاف التي يجب عند اجتماعها قبول الكلام. ما هو الكلام؟ الكلام الذي تقبله، لو جاءك خبر تقبل أي خبر، لكن لا بد أن يجتمع فيه أوصاف: العلم، الصدق، النصح، الفصاحة، وهذه كلها مجتمعة في أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام. اقرأ أحاديث الرسول الصحيحة من أولها إلى آخرها. ولذلك أنا أنصح بقراءة كتاب 3 مجلدات، يعني يسير، الجمع بين الصحيحين، يعني الجمع بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، تجد الأحاديث فيه سهلة واضحة، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فيه علم وفيه صدق وفيه نصح للخلق وفيه فصاحة. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم متضمن لهذه الأنواع الأربعة، وكل كلام اجتمعت فيه الأوصاف الأربعة فإنه يجب أن نأخذه بظاهره ولا نميل عنه يمينا ولا شمالا. وهذا من أقوى الأدلة العقلية على وجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بدون توقف. لأننا لو سألنا: هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن ربه هل هو جاهل؟ لا، الجواب لا، بل الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله عز وجل. نسأل: هل هو كاذب؟ لا، بل هو أصدق البشر كلاما. هل هو غاش؟ لا، بل هو أنصح الأمة للأمة. هل كلامه مشتمل على التعقيد وعدم الفهم؟ لا، بل كلامه أفصح الكلام وأبين الكلام وأحسن الكلام، بل إنه حظي عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى جمع له الكلم واختصر له الكلام اختصارا، حتى إنه ليأتي بالجملة اليسيرة فتحمل المعاني العظيمة، وذلك من فضل الله عليه وعلى أمته صلوات الله وسلامه عليه. لا شك يا إخوان أن الرسل أصبروا الناس، اصبروا أنتم، لا بد أن يصبر الإنسان على الفقر، يصبر على الجوع، يصبر على الأذى، يصبر على ما أصابه، لكن يبذل السبب، اصبر وابذل الأسباب. ومن أهم الأسباب التمسك بطاعة الله عز وجل وكثرة الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى بيده الخير. فالرسول عليه الصلاة والسلام وكل الرسل أصبروا الخلق، وخاتمهم يمثلهم عليه الصلاة والسلام، لحقه من الأذى ما سبق ذكره، ومن أعجب ما لحقه أيضا من الأذى وأشده إهانة، أنه كان ذات يوم يصلي تحت الكعبة، وآمن مكان على وجه الأرض هو الكعبة والمسجد الحرام، فكان يصلي كما يصلي سائر الناس، وكان حوله جماعة من قريش الكفار، فقال بعضهم لبعض: أيكم يذهب إلى جزور آل فلان؟ وكان عندهم علم بأنها ذبحت، فيأتي بسلاها وفرثها ودمها فيوضعه على محمد وهو ساجد، فانبعث أشقاهم وأتى به ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، مع أنه لو جاء أعرابي بدوي من أقصى الجزيرة إلى مكة لم تقل له قريش شيء، لم يناله بسوء، وهذا محمد منهم، يعرفونه، يعرفون صدقه، أمانته، يفعلون به ما يفعلون عند بيت الله عز وجل، لكنه صبر عليه الصلاة والسلام. فبقي الرسول عليه الصلاة والسلام، وضعوا عليه هذا ما استطاع أن يقوم من السجود، بقي ساجدا وهم يضحكون ويتمايلون بما فعلوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت ابنته الصغيرة فاطمة رضي الله عنها فأزالت عنه السلى والفرث والدم، ثم قام وأنهى صلاته، وبعد السلام رفع يديه إلى ربه عز وجل ودعا عليهم، فما أفلت منهم واحد إلا قتل. كل هؤلاء الذين جلسوا يتمايلون ويضحكون ويسخرون بمحمد، كل هؤلاء قتلوا في بدر، قتلوا في معركة بدر، وسحبوا في القليب بئر دفنوا فيها يؤذي الناس نتنهم، فأخزاهم الله والعياذ بالله في الدنيا، وسيخزون في الآخرة. المهم يا إخوان، الرسل قدوة لنا، الرسل لا بد أن نقتدي بهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالرسل صبروا صبرا عظيما على أذى قومهم لأجل طاعة الله، صبروا على قومهم لأجل أن الله أمرهم بالصبر. موسى عليه الصلاة والسلام آذاه قومه، وكانوا هم المختارين من العالم في ذلك الزمان، أفضل الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن أمة موسى هم أفضل الأمم في زمانهم. هؤلاء كان عندهم أذى شديدا، إذ يسمعونه يخاطب الله عز وجل ويسمعون كلام الله، ثم يقولون لموسى عليه السلام: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذا أيضا أذى، نسأل الله العافية، أعوذ بالله. هؤلاء وهم الذين اختارهم موسى من شعبه، وكان من جملة أذيتهم أيضا لموسى عليه السلام أنه يحب أن يغتسل مستترا، لأن من عادة اليهود عيب أن الإنسان يستتر عندهم، يقولون فيه عيب، يكشف عورته أمام الناس ويغتسل ويعمل ما يشاء. لكن موسى عليه السلام لأن الله أدبه، لأن الله اختاره، كان إذا اغتسل يستتر عن أعينهم، ولا يمكن أن يغتسل عريانا، وكانت بنو إسرائيل تغتسل عوراتا، فقالوا إن موسى لم يستتر عنا إلا لأنه آدر. الأدرة مرض في الخصيتين، تنتفخ الخصيتان به، وقالوا لماذا لم يغتسل عاريا؟ كما نحن نغتسل عوراه. فأراهم الله سبحانه وتعالى آية قهرية على موسى. ماذا فعل؟ كان يغتسل ذات يوم ووضع ثوبه على حجر فهرب الحجر بالثوب بأمر الله، فذهب موسى يشتد وراءه يقول ثوبي حجر ثوبي يا حجر، فخاطبه لأنه هرب بثوبه كأنه عاقل، فعل العاقل الذي يخاطب، حتى وقف الحجر عند بني إسرائيل فشاهدوا موسى ليس فيه إلا الخير سليما معافى. وفي ذلك يخبرنا الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هؤلاء الرسل، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيم رسلنا على الوجه الذي يرضاه عنا، إنه على كل شيء قدير. هذا الإيمان باليوم الآخر ما هي ثمراته؟ نحن نؤمن أن الناس يموتون ثم يبعثون من قبورهم اليوم الآخر، ما هي ثمراته؟ ما هي فوائده؟ الإيمان الذي يقرنه الله تعالى دائما بالإيمان به، كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآيات في هذا كثيرة، أن الله تعالى يقرن الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر، لأنه من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يصدق رسلا ولا أن يتعبد بطاعة، لأنه يرى أنه يعيش في هذه الدنيا ما شاء الله أن يعيش ثم ينتهي أمره، ولا يمكن لإنسان لا يؤمن باليوم الآخر أن يستقيم على طاعة أبدا. لكن الإيمان باليوم الآخر يحدو الإنسان، يوجب الإنسان إلى العمل بطاعة الله عز وجل فعلا لأمره وتركا لنهيه. ولهذا دائما يخاطب الله بالذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، إشارة إلى أن الإيمان مقتضاه هو العمل الصالح. ولذا إذا كان الإنسان يعرف أنه مسؤول وأنه بعد الموت سيسأل وأنه يكون هناك حياة أخرى، يعمل بطاعة الله عز وجل، لا يعمل فقط وإنما يحرص على طاعة الله عز وجل، كما لو كنت أنت مسؤولا في وظيفة في شركة في عمل وستحاسب بعد كل سنة، سيكون عنك تقرير إما ترقية وإما فصل أو ما إلى ذلك. فالذي يؤمن باليوم الآخر يعرف أنه سيحاسب، ولذا يحاسب نفسه قبل أن يفوت الأوان، فيحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم والبعد عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم. هذا من ثمراته لا شك. فإن الإنسان إذا آمن باليوم الآخر حرص على طاعة الله عز وجل رغبة في ثوابه، واجتنب معصية الله خوفا من عقابه. هذا الثمرة الأولى، الإيمان باليوم الآخر، أننا نحرص على طاعة الله ونحرص على البعد عن ما نهانا الله عنه. لكن فيه أيضا ثمرة مهمة، إذا آمنت بالبعث بعد الموت هذا فيه تسلية للمؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. لأن المؤمن إذا رأى أهل المعصية منعمين بثيابهم وأبنائهم وأهليهم وقصورهم ومراكبهم سوف يكون في نفسه شيء، لكن إذا آمن بما أعد الله له في اليوم الآخر هان عليه ذلك. قال كل الدنيا زائلة، الملوك والرؤساء والأغنياء كلهم سيموتون، هذا يهون عليه. لكن المهم أنه بعد البعث ماذا يكون؟ فأنا أعد كما يعد هؤلاء، بل أنافس هؤلاء في الأعمال الصالحة. ما دام أن كل من في الدنيا ولو كان منعما أحسن تنعيم سيموت وسيحاسب، أنا أنافسه. ما أنافسه في الدنيا، أنافسه في طاعة الله، لأن الله قال في سورة المطففين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهذا فيه تسلية للفقراء، تسلية للمصائب، التي تكون في الدنيا. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على حصير قد أثر في جنبه بكى، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أبكي لأن كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من نعيم وأنت على هذه الحال. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ بع الدنيا، بع الدنيا، لا تساوي شيء مع الآخرة، هم يأخذون الدنيا ولكن أنت خذ الآخرة. وهذا فيه تسلية عظيمة للمؤمن يا إخوان، تسلية عظيمة، والتسلية تهون على الإنسان المصيبة. ولهذا قالت امرأة صالحة رابعة العدوية رحمها الله لما أصيبت قطع إصبعها لم تتضجر ولم تبكي ولم تتأثر، قيل لها في ذلك: لماذا؟ لماذا لم تبكين ولا تغضبين ولا؟ قالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. امرأة، سبحان الله العظيم، كلام نظر عليه النور، لأن بضدها تداوى الأشياء. فإذا آمن الإنسان باليوم الآخر حصل له ذلك، نسي كل الدنيا، نسي كل الدنيا لأن النعيم في الآخرة، فعمل عملا صالحا وصبر على طاعة الله عز وجل. أيضا الإيمان بالقدر له ثمرات، نعم كل شيء له ثمرات، الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. وهذا من أهم ثمرات الإيمان بالقدر، أن الإنسان يعتمد على الله عز وجل عند فعل الأسباب ولا يعتمد على السبب، لأنه إذا اعتمد على السبب خذل. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعجز وعورة، فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. انظر إلى الرجل الذي آتاه الله تعالى ما آتاه من الدنيا، آتاه الله شيئا عظيما من الدنيا، حيث قال الله تعالى: إنما أوتيته على علم عندي. الله أعطاه أموال كثيرة، لكن لما سألوه من أين أتت هذه الدنيا قال: علم عندي، افتخر بنفسه، مع أن الله تعالى هو الذي قدر له ذلك. فإذا آمنت بالقدر اعتمدت على الله عند فعل الأسباب. وانظر إلى قول المؤلف: عند فعل الأسباب، لترى أنه لا بد مع الاعتماد على الله من فعل السبب. والإنسان الذي يتكل ويقول أنا متكل ولا يفعل السبب هو قادح في نعمة الله عز وجل، إلا إذا أعيتك الأمور حينئذ اعتمد على مجرد القضاء والقدر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، أنت يا ابن آدم افعل الأسباب، ولكن اعتمد في الأسباب على أنها سبب محض، وأن الله تعالى لو شاء لأبطل هذا السبب بقوله كن فيكون. انظر إلى النار المحرقة، وقد أضرم قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام نارا عظيمة وألقوه فيها، قال الله عز وجل: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه مع أنها حارة مهلكة، فقيل لها كوني بردا وهو ضد الحرارة، وسلاما وهو ضد الإهلاك، وخرج سليما. العجب أيها الإخوة أن بعض العلماء قال إن جميع نيران الدنيا في تلك الساعة كانت باردة، حتى الذين أوقدوا النار على طعامهم كانت باردة كأنها ضوء القمر، والطعام لم ينضج فأكلوه نيئا، هكذا قال بعض العلماء، لكن هذا قول غير صحيح، لا يلتفت إليه، لأن الله تعالى قال يا نار فبناها على الضم، والنار والنكرة إذا بنيت على الضم صارت مقصودة كالمعرفة تماما. فكما أن المعرفة تعين المعرف المعرف، كذلك النكرة المقصودة هي كالمعرفة تماما. ولهذا تبنى على الضم في النداء، والقرآن الكريم قال الله فيه يا نار، ولم يقل يا نارا ثم قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وإبراهيم في نار واحدة وليس في جميع النيران. وهذا يدلك على أن بعض العلماء يأخذون أقوالهم من الإسرائيليات دون أن يمحصوها، وإلا فكل إنسان يقرأ الآية يعرف أن هذا القول ليس بشيء. لكن إذا عرفت الإيمان بالقدر يكون عندك راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنك إذا عملت الأسباب وآمنت بقضاء الله ترتاح نفسك. ولذا أيها الإخوة، نحن قربنا أو أوشكنا على الانتهاء، وغدا إن شاء الله تأتون بالتفسير، تأتون غدا بتفسير الشيخ ابن عثيمين الجزء الأول من سورة آل عمران، نكمل هذه الصفحات القليلة الباقية. لكن المهم أن الإيمان بالقضاء والقدر يوجب راحة النفس وطمأنينة القلب. يقول هذا مقدر علي، لكن إذا كان مقدر عليك تعمل الأسباب ولا ما تعمل؟ لابد أن تعمل الأسباب، ومن أهم الأسباب الحرص على طاعة الله وكثرة الدعاء. والأسباب التي تستطيعها لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، لكن الأسباب التي تستطيع أن تعملها فاعملها مع كثرة الدعاء. والدعاء يا إخوان أعظم سلاح، لكن إذا كنت مطيعا لله عز وجل منفذا أوامره مجتنبا نواهيه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.